أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهي أنه لو نذر المكلف حجا مطلقا غير مقيد بحجة الإسلام أو غيرها، وفرضنا أنه عليه حجة الإسلام أيضا بأصل الشرع، فهل يجب عليه في المقام حجتين؟ وهل يجب عليه حجتان في دعوى عدم التداخل بين الناذر والحج الثابت بأصل الشرع، أم أن الواجب عليه حجة واحدة بدعوى التداخل؟ أو يقال بالتفصيل كما عن الشيخ، أي أنه إذا أتى بحجة النذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام دون العكس، فلو ذهب للحج قاصدا لحجة الإسلام فلا يجزي عن حجة النذر. وسيأتي في آخر البحث أنه حكي عن الشيخ كلاما، أنا ما وجدته والظاهر ما حكي عنه، يعني حتى هو المصنف ما وجده، أنه متى ما قصد أحدهما أجزى عن الآخر. فهنا تقريبا أقوال ثلاثة رئيسية في المسألة. المعروف بينهم أنهم ربطوا المسألة بمسألة التداخل، فقالوا يوجد عندنا هنا سببان. السبب الأول هو ما ثبت بأصل الشارع، وهذا يقتضي مسببا وهو حجة الإسلام. وعندنا سبب آخر وهو الناذر، وهو له مسبب وهو الحج، فأدرجوا المسألة في مسألة التداخل، ولهذا وجد هنا اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف بينهم، وهو أن الأصل هو عدم التداخل، فيتعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في سائر الواجبات على القاعدة، والتداخل يحتاج إلى دليل خاص. ولهذا نلاحظ أن سيد العروة في مسألة 19 ذهب في المقام إلى وجوب التعدد، وعلل ذلك بمسألة عدم التداخل، فقال لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والقول بأن الأصل هو التداخل ضعيف. في قبال ذلك من ذهب إلى كبرى التداخل فرع في المقام بأن الواجب عليه حجة واحدة، إذ لا دليل على التعدد، ولا يصح قياس الأسباب الشرعية بالأسباب التكوينية حتى يقال تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب. السيد الخوئي في صفحة 347 ذكر بأن مسألتنا ذكر أن مسألتنا ليست مبنية على مسألة التداخل وعدم التداخل كما هو ظاهر كثير ممن تعرض للمسألة، ومنهم سيد الرياض في الكتاب حيث ربطوا المسألة بالتداخل وعدم التداخل. فالسيد الخوئي قال أن المسألة غير مرتبطة بفكرة التداخل وعدم التداخل. لماذا سيدنا؟ قال: لأن التداخل إنما يجري في مورد وجود الشرط والجزاء، فإذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يقال بأن تعدد الشرط يقتضي تعدد الجزاء أو لا؟ فمثلا إذا قال المولى: إذا ظاهرت فاعتق رقبه، وقال في دليل آخر: إذا أفطرت فاعتق رقبه، فتعدد السبب وكلاهما مسبب وهو العتق، فيقال هنا: هل الأصل هو التداخل فيجب عتق رقبة واحدة، أو الأصل هو عدم التداخل فيجب أن يعتق رقبتين، عتق للظهار وعتق لشنه؟ للإفطار. فمورد التداخل تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وليس في المقام قضايا شرطية لكي نبحث أن الجزاء يتعدد أو لا يتعدد مع تعدد الشرط. فربط المسألة بمسألة التداخل غير صناعي، ولهذا الأصوليون يا شيخ علي وين بحثوا التداخل؟ بحثوا التداخل في بحث مفهوم الشرط، فذكروا هناك تنبيها أن الجمل الشرطية إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، هناك بحثوا مسألة التداخل. فما علاقة التداخل بمسألة ما لو نذر أن يحج حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام بأصل الشرع؟ فالربط غير فني غير صناعي. ولكن لا وجه لتخصيص مسألة التداخل بخصوص مسألة القضايا الشرطية، أي إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. فمن يراجع بحث التداخل مفصلان فراجعوه، مورد بحث التداخل تعدد السبب، فأي سبب متعدد؟ هل يقتضي تعدد المسبب أو لا يقتضي تعدد المسبب؟ وإنما من تطبيقاته شنو؟ الشرط والجزاء. فالشرط سبب لتحقق الجزاء، فهذا أحد المصاديق، لا أنه يختص البحث بذلك. ولهذا تأتي مسألة التداخل في الأغسال، لو اجتمعت أغسال متعددة فهل يجب أن يغتسل المكلف لأن الأسباب تعددت، أو يجب غسل واحد؟ فما ذكره السيد الخوئي محل تأمل. نعم، قد يقال كما سيأتي أن الصحيح أن المسألة غير مرتبطة بالتداخل من جهة أخرى، لا من جهة اختصاص بحث التداخل بالشرط والجزاء. احنا الآن اشكالنا أنه على هالدعوة اختصاص بحث التداخل بمسألة الشرط والجزاء، ومقامنا ما في شرط وجزاء. لا، هي اشكالنا، نقول لا وجه لذلك. وراجع انتون كلمات الإعلام، هي دعوة، أنا جبتها دعوة والسيد الخوي دعوة، فبالنسبة إليكم كلانا دعوة، صحيح؟ إذا ما صدقتون كلامي كلانا دعوة، فلازم أنتم تراجعون تشوفون هل أن بحث التداخل مختص. نحن ندعي عدم الاختصاص، فراجعوا الكلام. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الخوئي كإشكال على إدراج الأعلام للمسألة في التداخل محل تأملين. فحينئذ لحد الآن ما زالت المسألة مندرجة في بحث التداخل، والمعروف بينهم عدم التداخل لأن التداخل يحتاج إلى دليل، فإذا تعدد السبب تعدد المسبب. ظاهر الأدلة حدوث الحكم، حدوث الحكم عند حدوث السبب، فيجب على المكلف حجتين. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، وهو وجوب التعدد، ودليله إدراج المسألة في كبرى التداخل والأصل هو عدمها. القول الآخر وهو ما ذهب له جماعة من الأعلام كسيدنا الخوئي، وهو أن الواجب على المكلف هو حجة واحدة، لا لأن الأصل هو التداخل، بل لنكتة أخرى في المقام. حاصل هذه النكتة أن باب الناذر يتبع فيه قصد الناذر، لأن الشارع وظيفته في النذر إمضاء ما التزم به الناذر على نفسه، فالناذر يلتزم بشيء، ماذا يفعل الشارع؟ الشارع يمضي ما التزم به الناذر، وحينئذ المدار على قصد الناذر. وحيث إن الناذر قد نذر الحج لا بشرط غير المقيد، لا بحجة الإسلام ولا مقيد بعدم حجة الإسلام، ومن الواضح أن الطبيعة لا بشرط تقبل الانطباق على كم شرط؟ على 1000 شرط، صحيح؟ الطبيعة لا بشرط تقبل الانطباق على 1000 شرط، فيقول الناذر أنا نذرت الحج لا بشرط، فأريد أن أوفي هذا الحج لا بشرط في حجة؟ في حجة الإسلام. فمقتضى ذلك حيث أنه قاصد لله بشرط الأعم، وحجة الإسلام مصداق إلى هذا اللا بشرط، فلو أتى بحجة الإسلام قد وفى بالناذر. نظير لو قال المولى أكرم الهاشمي، وقال أكرم النحوي، واجتمع الهاشمية والنحوية في مصداق واحد وأكرمته مباشرة، ألا يقال عرفا أكرمت الهاشمي وأكرمت النحوي، أو لا يقال؟ يقال ذلك. فنقول في المقام لا نحتاج إلى تعدد، لأن ما التزم به الناذر الطبيعي، فيطبق ما التزمه على حجة الإسلام والانطباق قهري. وأصالة عدم التداخل حينئذ لا معنى لها في المقام. ولكن من يدعي يا شيخ علي أن الأصل هو عدم التداخل يستطيع أن يدغدغ في المطلب، فيقول بأنه في بالأخرى إذا قلنا أن الأصل عدم التداخل فهنا سببان، وعلى كيف هذا الناذر؟ سبب حجة الإسلام وسبب النذر، فنفس أن الشارع حكم بعدم التداخل هذا يقتضي لبان أن الحجة التي ينذرها من ينذرها الناذر لا بد أن تكون مقيدة لبان بغير حجة الإسلام، لأن الأصل هو شنو؟ عدم التداخل. فهب أن الناذر قصد الحج لا بشرط والطبيعي، ولكن في مقام التطبيق لابد أن يأتي بحجة أخرى غير حجة الإسلام، لأن الأصل هو عدم التداخل. فنحن نسلم أن الشارع يمضي ما قصده الناذر، ولكن حيث إن الأصل هو عدم التداخل فهذا الأصل يضيق دائرة الانطباق. تفتي حالف حسن يضيق دائرة الانطباق. لولا هذا الأصل لكان له أن يطبق الله بشرط على ألف شرط، ولكن حيث أن الأصل هو عدم التداخل هذا يقتضي بأنه لا بد أن يطبق ألا بشرط على غير حجة الإسلام، لأن الأصل هو عدم التداخل. فهذه القاعدة تضيق دائرة الانطباق، وإلا يكون هذا إلغاء لقاعدة أصالة عدم التداخل. وش رأيكم في هذا الدغدغة؟ دغدغة زينة لو ها؟ ملطيفة موجيهة، شنو نجاوب عليها؟ شبيدنا فتأمل، مخش نجاوب فتأمل، اكتب فتأمل، تأمل إشكال، هذا إشكال، إشارة إلى الإشكال، فتأمل. باب التأمل مفتوح بعدين، كل واحد يكتب حاشيته. فتأمل. فالنتيجة أن هذا هو القول كم؟ قول الثاني. القول الثالث، تعبتوا لو نشيطين. زين. القول الثالث، ما ذهب له الشيخ وهو التفصيل، حيث ذكر بأنه إذا ذهب إلى المناسك ميقات وقصد الإتيان بالناذر فيجزي عن حجة الإسلام، وإلا فلا. والشيخ يقول: يا أصحاب الاتجاه الأول والثاني، كلكم يتكلم على القواعد، وأينكم عن النصوص؟ فيوجد في المقام روايات يمكن أن يستدل بها لإثبات المطلب، وهو ما ورد في الباب 27، الحديث الأول والثاني والثالث، الباب 27 صفحة 70، باب حكم من نذر. شوف هالباب اسمه، عنوانه صاحب الوسائل، باب حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى. رجل سوى نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، يعني أدى النذر، وفى بالنذر، فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. فاستدل الشيخ بهذه الرواية على أن من نذر حجة الإسلام، أصلا من نذر الحج أن يمشي إلى بيت الله، نذر الحج فأتى فمشى فأتى بالنذر، فإن النذر يجزي عن حجة الإسلام. الحديث الذي بعده صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله، نفس الرواية، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. حديث ثلاثة وبهذا الإسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: نعم. قلت بعدين: وإن حج عن غيره ولم يكن له، هاي مسألة ثانية. فالشيخ يقول: هذه الرواية يستفاد، هذه الرواية يعني الصحيحتين، صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، يستفاد منها ما ذكرناه، وهو أنه إذا أتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام، وأما العكس لو أتى بحجة الإسلام فلا يجزي على القاعدة لأصالة عدم التداخل. ياي إذن نحن عندنا أصل وهو أصل عدم التداخل صحيح، ولكن نرفع يدنا عن الأصل ببركة النصوص في مورد ما لو أتى بالحج النذري. وقد استقوى أو قوى أصح قوى الماتن أو سيد الرياض ما ذكره من؟ ما ذكره الشيخ الطوسي. أشكل على الاستدلال بهذه الرواية أو بهاتين الروايتين لإثبات ما ذكره الشيخ، فهنا إشكالات أو إشكالين تعرض للإشكالين. الإشكال الأول ما تعرض له كثير من الأعلام ومنهم سيد العروة، حيث أن هذا القول يتنافى مع قوله، فماذا تفعل في الرواية الصحيحة التي ذكرناها؟ قال واستدل للثالث، يعني الكلام الشيخ، بصحيحتي رفاعة ومحمد، كلام من؟ كلام سيد العروة. واستدل للثالث للشيخ بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم. قال وفيه، شوفوا إيش قاله، قال إن أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة. مع شنو؟ مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به. أشكل سيد العروة على الاستدلال بهذه الرواية بأن مضمون هذه الرواية لا يمكن العمل به، ولم يعمل به إلا الشيخ، حيث إن ظاهر الرواية بأن الشخص غير مستطيع للحاج، حيث مشى ذهب إلى الحج ماشيا متسكعا، فظاهر الرواية أن المكلف غير مستطيع للحاج، فكيف حينئذ يقال أنه لو نذر الحاج فإن الحاج النذري يجزي عن حجة الإسلام؟ يعني لو استطاع بعدم يروح الحاج. ففرق بين صورتين شيخ علي، تارة نفترض بأن الشخص مستطيع للحج ونذر الحج، فيقال يمكن أن يقال أن الحج النذري يجزي عن حجة الإسلام لأنه مستطيع، ولكن تارة نفترض أن المكلف أصلا غير مستطيع للحج، هو غير مستطيع فلم يثبت حجة الإسلام أصلا، فكيف يقال بأن الحج الذي أتى به في ظرف عدم ثبوت حجة الإسلام يجزي عن حجة الإسلام التي ثبت ظرفها في زمان متأخر؟ فهذه الرواية غير معمول بها عند الأصحاب، ولا يمكن الركون إليها. ما رأيكم في هذا الإشكال؟ واضح إشكاله؟ شيخ حسين تعبان، واضح إشكاله؟ يقول هذه الرواية لم يعمل بها لأنها ناظرة إلى شخص غير مستطيع، راح الحج متسكع، فكيف تقولون بأن الحج النذري يجزي عن حجة الإسلام؟ كيف؟ ماذا تقولون؟ اللي يقول الشيخ حسن يقول الرواية مظاهرة في أنه هذا الشخص غير مستطيع، نذر الحج ماشي، قل خير يا طير، مستطيع نذر الحج، المستطيع نذر الحج ماشي، ها؟ نعم. أشكل السيد الخوئي على ما ذكره سيد العروة بما ذكره شيخ حسن، وهو أنه الرواية لا ظهور لها في أن الشخص غير مستطيع أصلا حتى يقال تتنافى مع القواعد، إذ غاية ما في الرواية أن الشخص نذر أن يحج ماشيا فيسأل بأنه لو حججت ماشيا وفاء لنذري هل يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ والظاهر أن المكلف قد فرغ عن ثبوت حجة الإسلام في رقبته، أي أنه شنو مستطيع. إذن الظاهر من الرواية أن السائل يسأل أن الإتيان بالحج ماشيا وفاء لنذره في حال الاستطاعة هل يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ فكأنه فرغ عن ثبوت حجة الإسلام ويسأل عن الإجزاء، فالسؤال عن الإجزاء فرع أن حجة الإسلام قد ثبتت في رتبة سابقة، فهو إنسان مستطيع. فحمل الرواية على فرض بأن المكلف لم يكن مستطيعا لا وجه له، فهذا الإشكال غير تام. الإشكال الثاني ما أشار إليه سيد الرياض في الكتاب، وهي أن الرواية قد يقال غير ظاهرة في محل البحث، إذ محل بحثنا من نذر الحج. صحيح، نذر واحد حج مطلق، فهل يجزي عن حجة الإسلام لو أتى بالنذر أو لا؟ والرواية غير ظاهرة في أن الناذر نذر حجة الإسلام، بل نذر ماشيان، نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام. فهو فرق بين أن ينذر الشخص أن يمشي وبين أن ينذر الحاج. فلعل هذا الشخص الذي نذر أن يمشي شنو؟ احتمالات كثيرة في الرواية، لعله كان شنو؟ كان مخاطب بحجة الإسلام فنذر أن يمشي، لتفتي الرواية احتمالات. واحد شخص مخاطب بحجة الإسلام فنذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، فمشى إلى بيت الله الحرام فيسأل بعد ذلك هل يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا بد أن أذهب من حجة الإسلام من وين؟ من مقصدي، خصوصا مع توهم أن المسافة من النسك، بأن قطع المسافة من شنه؟ من النسك. التفتي يعني شخص نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يصح له أن يفي بالناذر في أثناء ذهاب إلى حجة الإسلام أو لا؟ أو لا بد أن يمشي ثم بعد ذلك يأتي بحجة إسلام جديدة خالصة لا علاقة لها بالناذر؟ أو يحتمل أنه احتمال، أو يحتمل أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله في حجة الإسلام، ما قال في أي حج، صحيح؟ نذر أن يمشي، نذر أن يمشي في الحج، صح؟ يا حج حجة الإسلام، فكأنه قال الله علي أنا حج حجة الإسلام ماشيا فيسأل هذا لو نذر شخص أن يمشي إلى بيت الله الحرام فذهب كذلك راح مشى وراح الحج هل يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ قال يجزي عن حجة الإسلام، في النتيجة أنت أتيت بحجة الإسلام. إذن الرواية لم تقل أنه نذر الحج حتى تدخل في محل البحث، بل نذر أن يمشي، وهذا الاحتمال إذا وجد أبطل الاستدلال. ولهذا قال في الكتاب، قال ولو نذر حجا مطلقا أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغيرها قيل يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزي إن نوى حجة الإسلام عن النذر. والقائل هو الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصاد كما حكي، وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة ولا يخلو عن قوة. ليش؟ قال استنادا في الحكم الثاني، حكم ثاني لا يجزي إن نوى حجة الإسلام عن النذر، إلى الأصل الآتي. ما هو الأصل؟ عدم التداخل، وأن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. فالدعوة الثانية على القاعدة. وفي الأول إلى الصحيحين، صحيحة رفاعة ومحمد بن مسلم، مضمونهم واحد، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. وفي أحدهما له الرواية الثالثة قال أرأيت إن حج، له رواية رفاعة، أرأيت إن حج عن غيره ولم فرق آخر، لو واحد حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزيه ذا عنه ذلك من مشيه؟ قال نعم. هذا إشارة إلى مطلب آخر، وش هذا المطلب؟ فكروا فيه، وش بيقول؟ أرأيت إن حج عن غيره، واحد حج عن غيره ولم يكن له مال، أجير راح الحج عن غيره ما عنده مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزيه ذا عنه ذلك من مشيه؟ قال نعم. وش يعني رواية؟ ما معنى هذه الرواية؟ يعني نعم، هو نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا في الرواية. ظاهر الرواية أن الشخص إذا نذر أن يحج ماشيا فحج عن غيره ولم يكن له مال يجزيه ذلك عن حجه. هل هذا يعمل به الفقهاء؟ هذا المضمون لا يعمل به الفقهاء. ظاهر الرواية أن لو أنا نذر أن أحج ماشي ما عندي فلوس ولا شيء، رحت حجيت عن غيري، يجزي عن حجي ماشي؟ يقول نعم الرواية تجزيك، إلا أن يقال بأنه سلخوي يقول أنه هذه الرواية على القاعدة نذر أن يحج ماشيا لا بشرط، ولا بشرط ينطبق حتى على الحج عن الغير، فتكون الرواية على القاعدة. يقول همان يقول سلخوي لأنه حسب قصده، وهو الظاهر أن قصده هو الحج لا بشرط، مو أن يحج عن نفسه، قال يحج ماشي وقد أتى بالحج ماشيا ولو كان عن الغير. يقول والظاهر، هاي الظاهر يقول الآن بيدخل في إشكال اللي قلت أنا، والظاهر أن المراد بنذر المش يعني نذر الحج ماشيا، حتى تدخل الرواية في محل وين؟ تدخل الرواية في محل البحث، نذر أن يحج كما فهمه الأصحاب. خب شيل هالرواية، حتى يقول حتى أرباب القول كذا كذا، وهذا القدر من الظهور كافي، وإن احتمل شرع سؤال الإشكال، وإن احتمل السؤال فيهما غيرها إشكال، قد يشكل على الرواية بأنه يحتمل فيه احتمالات أخرى. ما هو الاحتمال؟ من كون المسؤول أن هذا المشي، واحد نذر أن يمشي فقط مو نذر الحج، هذا المشي إذا تعقب حجة الإسلام هل يجزي عن حجة الإسلام ولا بد أن يذهب الحج مرة ثانية؟ يا شيخ علي قال بأنه من إبلي، من كون المسؤول أن هذا المشي إذا تعقبه حجة الإسلام فهل يجزي أم لا بد من المشي ثانيا، ولو لشبهة أن المشي من أصل النسوك، فما يصير تذهب حجة الإسلام وفي أثناء حجة الإسلام تحقق مشيا نذريا، بل لا بد أن تمشي لحجة الإسلام وتمشي نذرا. أو أنه، هاي احتمال ثاني، أو أنه إذا نذر المشي مطلقا أو في حج، شوف هذا الاحتمال، هل الاحتمال عرفي؟ شوف هذا الاحتمال اللي ذكره، أنا ما ذكرته. يقول أو أنه إذا نذر المشي مطلقا، واحد نذر المشي أو لا نذر المشي في حج أو في حجة الإسلام فمشى، هل يجزي أم لا بد من الركوب فيها؟ وش قصد هاي الركوب فيها؟ وش الاحتمال؟ هذا وش يعني هل واحد يتوهم واحد إلى النذار أنه يحج ماشيا لا بد أن يركب؟ وش قصد بهذا التفتيل لهذا العبارة؟ نعم سيأتي هذا يشير إلى مطلب بأنه قد يقال أن الحج الماشي ماشيا باطل، سيأتي أن حج ما خدنا لا ما خدنا أنه إذا نذر الشخص أن يحج ماشيا قد يقال هذا النذر باطل، بل لا بد أن يذهب للحج راكبان، لأن الحج النذر يكون نذر باطل مخالف للكتاب، لأن الركوب هو سنة النبي، وبحثناه مسألة أيهما أفضل المشي أو الركوب. أو أنه لا، إذا نذر حجة الإسلام يصير خروج، حتى بس أخرج البحث محل البحث، واحد ينذر حجة الإسلام وين بحثنا؟ نذر الحج المطلق. أو أن الرواية تقول أنه إذا نذر حجة الإسلام فنوى المنذور، واحد راح يقول أنا أتيت بالمنذور، ما أتيت بالمنذور المقيد بكون حجة الإسلام، هل يجزي؟ نقول بل يجزي، أنت وش منذورك؟ حجة الإسلام. كل هذه احتمالات موجودة في الرواية، هذه الاحتمالات ماذا نفعل بها؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.